بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: سورة براءة. قال: مرصد طريق إلا الإل القرابة والذمة والعهد، وليجة كل شيء أدخلته في شيء، الشقة السفر، الخبال الفساد، والخبال الموت، ولا تفتني لا توبخني.
يقال الموت، ورد تفسير أيضا بالموتة، الموتة بضم الميم وزيادة التاء، وهذا ضرب من الجنون وهو الأقرب. يقال خبال الفساد، ما زادهم إلا خبالا يعني فسادا، ويقال الموتة وهذا ضرب من الجنون.
كرها وكرها واحد مدخل يدخلون،
ولهذا وردت القراءتان كرها وكرها بالضم وبالفتح. نعم.
مدخل يدخلون فيه،
ولا تفتني إذا لي، ولا تفتني أي لا توبخني. وورد أيضا لا تؤثمني، لا تؤثمني إذا لي، ولا تفتني أي لا تؤثمني. ألا في الفتنة سقطوا أي ألا في الإثم سقطوا.
مدخلا يدخلون فيه،
وأصله متدخلا، فحصل إضغام مدخلا، أصله متدخلا. نعم.
يجمحون يسرعون، والمؤتفكات ائتفكت انقلبت بها الأرض،
وهؤلاء قوم لوط، والمؤتفكات هم قوم لوط، وإنما قيل لهم أصحاب المؤتفكات. المؤتفكات أي ائتفكت انقلبت بهم الأرض. نعم.
أهوى ألقاه في هو،
وأهوى لم ترد في سورة براءة، إنما ورد في سورة النجم، والمؤتفكة أهوى، لكن أراد هنا أن يزيد في التفسير. قال المؤتفكات هم قوم لوط، ائتفكت بهم الأرض أي انقلبت، وأهوى أي ألقاه في هو، فهو أتى من باب التفسير للمؤتفكات، وإلا فأهوى ليست واردة في سورة التوبة.
عدن خلد.
نعم. فيقال جنة عدن يعني جنة خلد، واصل العدن الإقامة. نعم.
عدنت بأرض أي أقمت.
نعم.
ومنه معدن ويقال
أي جنة الإقامة، جنة الخلد، فسميت جنة عدن بهذا، جنة الخلد بجنة عدن، عدن يعني إقامة. نعم.
ويقال في معدن صدق في منبت صدق،
ومنه المعدن وهو ما قام في باطن الأرض واستقر.
الخوالف، الخالف الذي خلفني فقعد بعدي، ومنه يخلفه في الغابرين، ويجوز أن يكون النساء من الخالفة، وإن كان جمع،
ويجوز أن يكون مع الخوالف أي مع النساء، فيقصد بالخوالف النساء. نعم. ويقال امرأة خالف وخالفة. نعم.
وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان، فارس وفوارس وهالك وهوالك.
إذا قصد بالخوالف يعني الرجال، فإنه قالوا فإنه لا يوجد على هذا الجمع الخوالف، ويقصد به الرجال، إلا مثل فارس وفوارس وهالك وهوالك. ولكن تتبع ابن مالك وذكر أوزانا أخرى أيضا تذكر عن الرجال. نعم. فإما أن يقصد بذلك مع الخوالف أي مع النساء، وإما أن يراد مع الرجال الذين تخلفوا، مع الرجال الذين تخلفوا. نعم.
الخيرات واحدها خيرة وهي الفواضل. مرجون مؤخرون، الشفا
ومنه الإرجاء أي التأخير، والمرجئة سمي المرجئة مرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. وقال سبحانه ترج من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترج من تشاء يعني تؤخر من تشاء منهن وتقرب من تشاء.
الشفا الشفير وهو حده، والجرف ما تجرف من السيول والأودية، هار هائر لأواه شفقا وفرقا. وقال إذا قمت أرحلها بليل،
إذا ما قمت
أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. قال باب براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أذان إعلام. وقال ابن عباس أذن يصدق تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثير، والزكاة الطاعة والإخلاص. لا يؤتون الزكاة، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يضاهون يشبهون. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. قال باب فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم.
وإنما سميت سورة التوبة براءة، وهذا أشهر أسماء هذه السورة، وإلا فقد قال فيها العلماء أسماء أخرى كالفاضحة وغيرها، لكن هذا أشهر أسماء سورة التوبة هو سورة براءة، يقال براءة ويقال التوبة. وهذه السورة هي السورة الوحيدة من سور القرآن التي لا تبدأ بالبسملة، لا تبدأ بالبسملة. واختلف أهل العلم في عدم بدء هذه السورة بالبسملة، فقيل لأنها سورة أتت بالسيف والبسملة أمان، وقيل لأن عند جمع المصحف اختلفوا هل هذه السورة هي المتممة لسورة الأنفال أو سورة منفصلة، هي سورة وحدها أو سورة تتبع سورة الأنفال، هي من تتمة سورة الأنفال، لهذا اكتفوا باتصالها من غير وضع بسملة، وهذا الأقرب. وقد ورد هذا عن ابن عباس أن الصحابة اختلفوا هل هذه الصورة تتم لصورة الأنفال فتكون الأنفال وبراءة صورة واحدة وأنها صورة منفصلة. على أي كان التأويل فإن هذه الصورة لا تبدأ بالبسملة، وبين الأنفال وبين براءة ثلاثة أوجه في القراءة: إن الله بكل شيء عليم، براءة، فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو وجه الوقف تقف، والوجه الثاني هو وجه السكت، والفرق بين الوقف والسكت النفس، فأنت مع السكت لتأخذ نفسا ومع الوقف تأخذ نفسا، فتقول في الوقف إن الله بكل شيء عليم براءة، وتقول في السكت إن الله بكل شيء عليم براءة من غير أخذ للنفس. ولك الوصل إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، فلك أي وجه من هذه الأوجه ولا بسملة بين الصورتين. نعم.
قال باب فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سيحوا سيروا. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب وأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في العام التاسع لما فرض الحج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع إنما حج بعده، وأرسل صلى الله عليه وسلم في هذا العام من يؤذن ألا يحج بالبيت مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، حتى إذا كانت السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو العام العاشر، حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج معه مشرك ولم يطوف بالبيت عريان. وعليه بعض العلم رأى أن سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وإرجاء النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى هذا العام اللي هو العام العاشر هذا الأمر، وهو أن يتطهر البيت من المشركين والعراة. وقيل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بدعوة الوفود إلى الإسلام، ولهذا تعارض واجبان: واجب الحج على الفور وواجب دعوة الوفود، فتعين الواجب الأعظم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعوة الوفود، وأرجى الواجب الثاني لإمكان إرجائه وهو الحج إلى بيت الله الحرام. وعليه فلا يعكر تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى العام العاشر، لا يعكر على القول بوجوب الحج على الفور، فإن الصواب أن الحج واجب على الفور، الصواب أن الحج واجب على الفور. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج فهذا شيء آخر وعلة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض في حقه واجبان: واجب دعوة الوفود، والواجب الثاني هو واجب الحج، فقدم ما هو ألزم لأنه لا يمكن تأخيره وهو دعوة الوفود على الحج الذي يمكن أن يؤخره. نعم.
قال: باب وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. آذنهم أعلمهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب قال ابن شهاب فأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
ودل هذا على أن المشرك لا يقبل منه عمل، فإن عمله حابط. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولهذا شرط في صحة هذه الأعمال الإسلام، بل شرط في وجوب ذلك، فإن هذه الأعمال يخاطب بها المسلم ويكلف بها المسلم. وأيضا المشرك يدخل في الخطاب على الصحيح من قولي أهل العلم للعمل، فدل هذا على أن الشرك محبط للعمل، وأنه لا يقبل عمل من مشرك سواء كان مشركا أصليا لم يدخل في الإسلام أو كان مشركا فارتد بشركه بعد الإسلام. فإذا ارتد الإنسان بكفر أو شرك أو أي نوع من أنواع الردة فإنه لا يقبل منه عمل ويحبط عمله، فإن عاد وتاب رجع إليه عمله على الصحيح، وإن لم يتب ومات على ذلك مات على الكفر وقد حبط كل عمله، لأن الله سبحانه وتعالى شرط في حبوط العمل أن يموت الإنسان على الردة إذا كان مرتدا مسلم ثم ارتد فإن عمله يحبط. فإن تاب هل يعود إليه عمله أم لا؟ الصواب أنه يعود إليه عمله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فيمت وهو كافر. فشرط الله سبحانه وتعالى لحبوط العمل أن يموت على الردة، لكن إن رجع وتاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر في ماذا لو ارتد وكان صحابيا ثم تاب، هل تعود إليه الصحبة أم لا تعود، هل تعود إليه الصحبة أم لا تعود؟ فقال وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح، يعني هو صحابي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي ارتد بعد ذلك، إذا ارتد فقد حبط عمله. طيب إن تاب يرجع إليه عمله، هل ترجع إليه صحبته ونعد من الصحابة، أو نقول هو آمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذن آمن ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه تعود إليه صحبته، تعود إليه صحبته على الصحيح، وكذلك سائر عمله. فإن حج ثم ارتد ثم تاب عاد إليه إيه؟ حجه، ولا يكلف بالحج مرة ثانية. فهنا قال سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يحج بعد العام ايه مشرك، ولا يطوف بيت عريان. وايضا من الفوائد في هذا ان المشركين كانت لهم نسك، فقد كان المشركون يطوفون وكانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يقيمون دارا لنصرة المظلوم، وكل ذلك ولم يقبل منهم لانهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى توحيد الإلهية. وعليه فإذا جاء المشركون المعاصرون فاحتجوا بأننا نصلي وبأننا نصوم وبأننا نفعل كذا وكذا، نقول وهكذا كان الذين من قبلكم قد كانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا سدنة البيت وكانوا ينجدون الملهوف وينصرون المظلوم، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك كله، فلا بد من توحيد الألوهية. نعم.
قال باب إلا الذين عاهدتم من المشركين. قال حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في رهط، يؤذن في الناس ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة.
من أجل حديث أبي هريرة ليه؟ لأنه ورد يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، فدل هذا أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لأنه فيه خلاف هل هو يوم النحر أو اليوم الذي يلي يوم النحر. والصواب أن يوم الحج الأكبر يوم النحر، واختلف أهل العلم في أفضل أيام السنة هل هو يوم النحر لو يوم العاشر أو يوم الجمعة أو يوم عرفة، لأن يوم عرفة ورد فيه فضل عظيم، ويوم الجمعة ورد فيه فضل عظيم، ويوم الحج الأكبر ورد فيه يوم عظيم فضل عظيم، فأي هذه الأيام أفضل؟ والراجح من أقوال أهل العلم أن أفضل أيام السنة يوم الحج الأكبر، لأنه يوم تجتمع فيه أمات العباد، فعندنا رمي وعندنا حلق وعندنا نحر وعندنا طواف وسعي، ولهذا سمي يوم الحج أكبر لاجتماع أعمال الحج فيه. ماذا يبقى بعد ذلك؟ يبقى بعد ذلك المبيت بمنى ورمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما يوم الحج الأكبر تجتمع فيه كل هذه العبادات، كل هذه العبادات، الأضحية الناس يضحون إذا ما كانوا حجاجا يضحون ويصلون صلاة العيد، ثم إذا كانوا حجاجا فإنهم ينحرون ويرمون ويهدون ويطوفون ويسعون وغير ذلك من هذه الأعمال العظيمة. فأفضل أيام السنة كلها يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. قال باب إلى الذين عاهدتم من المشركين، هذا فيه بيان أنه يتم للمشركين عهدهم إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد ولم يحصل منهم نقض للعهد فإنه يتم إليهم بعهده. قال سبحانه: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. وعليه فالمشركون مع المسلمين في العهد على ثلاثة أقسام: وفوا لنا بالعهد فيجب الوفاء، خانوا العهد فإننا ننقض عهدهم، ذلك ينقض العهد، خفنا منهم أن ينقضوا العهد ولم يصرحوا بذلك لكن خفنا فإننا ننبذ إليهم أي نطرح إليهم عهدهم على سواء أي حتى نستوي وإياهم في العلم بذلك. قال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وقال سبحانه: إلى الذين عاهدتم من المشركين، ودل بالمفهوم على لهم إذا نقضوا العهد فإن العهد ينتقض، كما حصل في فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضت قريش العهد نقضه معهم وفتح مكة رغم توسل قريش ألا ينقض النبي صلى الله عليه وسلم عهده، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة فاتحا. نعم، فدل هذا على احترام العهود والمواثيق وجواز العهد مع المشركين إذا رأى الإمام المصلحة. ولا يقال هؤلاء مشركون لا عهد لهم ولا ذمة، وكيف نعقد عهودا مع قوم لا عهد لهم ولا ذمة؟ نقول إذا رأى الإمام المصلحة يفعل ذلك مع المشركين، مع اليهود، مع النصارى، مع إلى آخره، نعم فإنهم ينقضون العهد معهم، فإنهم يوفون العهد معهم إذا وفوا العهد لنا، ويعقدون العهود كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، وعاهد صلى الله عليه وسلم اليهود وعقد معهم المعاهدات، فلا بأس بذلك كله. ومع النصارى، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سوف يكون هناك صلح بين المسلمين وبين النصارى، فكل ذلك جائز. فإذا حصل شرط بين المسلمين وبين اليهود وجب الوفاء بذلك، وجب الوفاء، ولا يقال هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة فلا يجب الوفاء معهم، نقول لا، بل يجب الوفاء معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما عاهد القوم وجاء أبو جندل رضي الله عنه رده النبي صلى الله عليه وسلم إليه رد بموجب هذا العهد، بموجب هذا العهد رده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو جندل: يا رسول الله تردني إلى المشركين فأفتن في ديني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنا قد عاهدنا الإيه، إنا قد عاهدنا القوم. ولم يخن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد، لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم خائنا قط ولا خوانا، فدل هذا على جواز العهد مع المشركين إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. وهل يكون هذا العهد مؤبدا أو مؤقتا؟ هل يكون مؤبدا يعني نقول مثلا وضع الحرب أو وضع كذا أو التصالح مؤبدا، أو يجوز أن يكون مؤقتا؟ بعض العلم رأى أن العهد المؤبد لا يجوز بل يؤقت، واختلفوا في التوقيت، فمنهم من جعله 10 سنين لأن هذا أقصى عهد عاهده النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان في صلح الحديبية قد جعل العهد 10 سنين، ومنهم من قال يجوز الأكثر والأقل، لأن 10 سنين ما وقعت يعني تعمدا وإنما وقعت اتفاقا، كان يمكن أن تكون 15 عاما. والصواب أن ذلك يرجع للإمام، ولو رأى الإمام أن يعقد معهم عقدا دائما فله ذلك، فإن قوي المسلمون وانتفت المصلحة فإنه يعلمهم ويقول بأنه يعني نقطع العهد الذي بيننا وبينكم، فذلك راجع لما يراه ولي الأمر، لما يراه إمام المسلمين. نعم، بل جوز العلماء في لحظات الضعف لو أن هذا العهد الذي بينه وبين المشركين لو لم يوافق عليه المشركون إلا أن يضعوا لذلك مثلا شروطا كدافع المسلمين لهم شيئا من المال، فجوز العلماء ذلك حتى ولو كان على دفع المسلمين مالا للأعداء، إذا كان بالمسلمين ضعف وإذا كان المسلمون يحتاجون إلى هذا الإيه، إلى هذا العهد. نعم.
قال: باب فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرون فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال أولئك الفساق، أجل لم يبق منهم إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده.
نعم، فهذه الآية فيها قتال من حنق على المسلمين، بل إهدار دمه إذا رأى الإمام ذلك، كما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء أقوام بلغه أنهم سبوه وأنهم فعلوا وفعلوا، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ولو كانوا يتعلقون بأسرار الكعبة. وهذه الآية من الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، لأن النبي أهدر دماء أقوام بلغوا أنهم سبوه. فقاتلوا أئمة الكفر، فهؤلاء كفروا بسب الرسول صلى الله عليه وسلم واعتدوا زيادة على ذلك، لهذا يقتل الساب، يقتل الساب بعد موت النبي، يقتل باتفاق، لأن هذا حق لرسول الله وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من سب رسول الله الآن يقتل، يقتل، فإن تاب نفعته توبته في الآخرة، أما في الدنيا لا، هذا حد يقتل مباشرة ولا يعفى عنه. فإن قيل وردت حوادث عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من سب، نقول هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا له صلى الله عليه وسلم، وهذا له أن يقتل وأن يدع. أما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، يقتل، وليس الإمام مخيرا في هذا، كأي حد من الحدود، كأي حد من الحدود لا يجوز الإمام أن يضع ذلك ولا أن يعفو. فالإمام مثلا لو رفع عليه رجل محصن قد زنى، هل له إذا تاب هذا الرجل أن يرفع عنه الحد؟ لا. كذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، ولو تاب توبة نصوحا فإن ذلك ينفعه في الآخرة، فساب النبي صلى الله عليه وسلم مقتول. أما في حياته فللنبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن ذلك. نعم.
قال باب: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال حدثنا الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قال: قلت: إنها فينا وفيهم.
نعم، هو لا شك أنها فينا وفيهم، لكن الذي وقع من خلاف بين الصحابة وبين أبي ذر في تفسير الكنز، فإن أبا ذر كان يرى أن من عنده أكثر من حاجته فإن ذلك يكون كنزا، أما الصحابة فيرون أن الكنز هو كل مال لا تؤدى زكاته، كل مال لا تؤدى زكاته فيكون كنزا. أما إذا كان عند الإنسان شيء فائض عن حاجته وقد ادخره ولكن يؤدي زكاته فهذا ليس بالكنز، ولهذا كان أبو ذر رضي الله عنه يفتي بهذا، فوقع الخلاف بينه وبين الصحابة رضي الله عنهم، وأصره على الفتية بذلك، وخيره عثمان رضي الله عنه، يعني إن شئت أن تذهب إلى الربذة، واختار أبو ذر أن يذهب إلى الربذة وليس ولم يكن يعني مطرودا من عثمان أو أن عثمان ألزمه بذلك أو أنه حنق على عثمان في هذا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن رجالا أتوا أبا ذر يريدون أن يوقعوا بينه وبين عثمان رضي الله عنه وكذا، فذكر رضي الله عنه حديث الإمارة وأنه لا يجوز أن يفعل ذلك مع ولي أمر المسلمين، وردهم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أبا ذر سوف يموت وحده ويبعث وحده ويحشر وحده رضي الله عنه. وبالفعل فقد مات أبو ذر رضي الله عنه في الربذة. نعم.
قال: باب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم.
والحق مع الصحابة في هذا أن الكنز ليس كل مال يدخر بمطلق الادخار، ولكن كل مال يكنزه الإنسان ولا يؤدي زكاته، ولا يؤدي زكاته، فالكنز المال الذي لا تؤدى زكاته. أما إذا أدي زكاته فإنه لا يكون كنزا. ولو كان عند الإنسان مليارات يدخرها فذاك حلال طيب، ذاك حلال طيب إذا كان يؤدي الزكاة. فإذا لم يؤدي الزكاة فهذا كنز، هذا كنز يحاسب عليه الإنسان، وحسابه كما جاء في الصحيحين أنه يصفح له صفائح من نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي هذا الحديث أنه يمثل له إيه؟ شجاع أقرع، يعني يمثل له ثعبان وحية ضخمة. نعم. فيقول: أنا كنزك، أنا كنزك، والجزاء من جنسي العمل. نعم.
قال: باب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. قال: باب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. القيم هو القائم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال: باب ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، معنا ناصرنا، السكينة فاعية من السكون. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا حبان حدثنا همام قال: حدثنا ثابت قال: حدثنا أنس قال: حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين وقع بينه وبين ابن الزبير قلت: أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية، فقلت لسفيان إسناده، فقال: حدثنا، فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثني يحيى بن مسعود قال: ابن جريج قال ابن أبي مليكة وكان بينهما شيء، فغدوت على ابن عباس فقلت: أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل ما حرم الله؟ فقال: معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين وإني والله لا أحله أبدا. قال قال الناس بيع لابن الزبير، فقلت وأين بهذا الأمر عنه؟ أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير، وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر، وأما أمه فذات النطاق يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة، وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة، وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية، ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن، والله إن وصلوني وصلوني من قريب، وإن ربوني ربوني أكفاء كرام. فآثر علي
التويتات
فآثر علي التويتات والآسمات والحميدات يريد أبطنا من بني أسد.
بني تويت بن أسد
يريد يريد أبطنا من بني أسد بني تويت وبني
والآسمات نسبة إلى بني أسامة بن أسد، والحميدات نسبة إلى بني حميد.
يريد أبطنا من بني أسد بني تويت وبني أسامة وبني أسد. إن ابن أبي العاص برز يمشي القديمة يعني عبد الملك بن مروان، وإنه لو ذنبه يعني ابن الزبير. قال حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون قال حدثني عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة دخلنا على ابن عباس فقال ألا تعجبون لابن الزبير قام في أمره هذا؟ فقلت لو حاسبن نفسي له ما حسبتها لأبي بكر ولا لعمر، ولهما كان أولى بكل خير منه. وقلت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة، فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك. فقلت ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعه، وما أراه يريد خيرا، وإن كان لابد لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم.
نعم. قال باب ثاني اثنين إذ هما في الغار إذا قل لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أي ناصرنا. وهذا في فضيلة هذه الآية، فيها فضيلة الصديق رضي الله عنه لأنه كان ثاني اثنين، ولهذا ورد أن الناس ذكروا فضيلة عمر أو الصديق فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، وأن بعض الناس يرى فضل عمر على فضل أبي بكر، فقال عمر رضي الله عنه والله ليوم من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر، ولا ليلة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. أما اليوم فيوم الردة، قد نصر الله سبحانه وتعالى الإسلام يوم الردة بأبي بكر رضي الله عنه. وأما الليلة فليلة الغار، إذ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذه المعية إن الله معنا هذه معية خاصة، هذه معية خاصة معناها النصرة والتأييد في خاص، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، في خاص خاصة في خاص. فإن المعية عامة وخاصة، خاصة يعني بالمؤمنين، فالمؤمن التقي المحسن له معية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية التوفيق والتأييد. وقد يراد أو يبين تبين هذه المعية الخاصة في خاص، كما ورد ذلك في أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا 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 نحن النبي وأبو بكر رضي الله عنه، كذلك لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه أيضا معية إيه؟ معية خاصة. نعم.
قال باب والمؤلفة قلوبهم.
وبقي الحديث فضيلة عبد الله بن الزبير، ولا شك أن عبد الله بن الزبير قد اجتمع له فضائل عظيمة، فهو من وابن من وأمه من وأبوه من وجدته من، فهو قد اجتمع له من الشرف ما اجتمع له ولله الحمد والمنة، هذا شيء. وما وقع من ابن الزبير رضي الله عنه في عدم مبايعة يزيد بن معاوية ما وقع، ولقد أنكر عليه بعض الصحابة كعبد الله بن عمر، ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قتل ابن الزبير بعد ذلك ووقف عليه مقتولا وعاتبه في حديث لما وجده يعني قد قتل، فقال قد كنت أنهاك عن ذلك يا أبا خبيب، قد كنت أنهاك عن ذلك يا أبا خبيب، فحزن له عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن مات على ذلك. ولا يجوز الاستدلال بحديثة ابن عمر في الخروج على الحاكم الظالم، يقال يجوز الخروج على الحاكم الظالم لفعل ابن الزبير، أقصد فعل ابن الزبير، فإن ابن الزبير لم يخرج على حاكم ظالم، ابن الزبير أصلا لم يرى بيعة يزيد. في أحد يتكلم؟ اللي بتكلم في الشوارع كتير الله يكرمك، الشارع بره واسع. فإن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه لم يخرج على الحاكم الظالم، لم يخرج على الحاكم الظالم، وإنما لم يبايع من أصله ولم يرى بيعته. وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يخرج على الحاكم الظالم، وإنما لم يرى البيعة من أصلها، وفرق. ولهذا من الجناية على الصحابة رضي الله عنهم الحسين وعبد الله بن الزبير أن يقال إن الحسين خرج على الحاكم الظالم أو أن ابن الزبير خرج على الحاكم الظالم، لا، الحسين أغراه أهل الكوفة أن تحصل البيعة له، فلم يبايع أصلا يزيد. وكذلك ابن الزبير لم يبايع، لم يبايع وعليه، فلا يجوز الاستدلال بهذا، فإن الأمة لم تختلف في الخروج على الحاكم الظالم. وعلى فرض أن الحسين رأى ذلك أو أن ابن الزبير رأى ذلك، فإن الحجة فيما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه الصحابة، ولهذا أنكر الصحابة رضوان الله عليهم على الحسين، كما ورد إنكار ابن عمر ورد إنكار عبد الله بن عباس وغيرهما على الحسين. والحسين نفسه قد ندم على ذلك وأراد أن يرجع، ولكن جند يزيد ابن معاوية لم يتركوه إلا أن قتلوه، ولهذا قتل رضي الله عنه مظلوما، قتل مظلوما لأنه أراد أن يرجع فأبوا، فأراد أن يذهب إلى الثغر فأبوا، فأراد منهم أن يأتي يزيد ابن معاوية فأبوا، وأصر ابن زياد إلا أن يقتل الحسين رضي الله عنه، فقتل مظلوما رضي الله عنه. فلا علاقة بين الخروج على الحاكم الظالم وبين ما جرى من الحسين وعبد الله ابن الزبير رضي الله عن الجميع، لا علاقة بين هذا وذاك، فإنهم لم يروا. ولهذا هل أحد يستطيع أن ينقل عن ابن الزبير أو ينقل عن الحسين أنه كان يرى الخروج على الحاكم الظالم؟ أبدا، كيف يخالفان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما رأيا إمرة يزيد، لأن معاوية أوصى ليزيد وهما ما رأيا ذلك، هما ما رأيا ذلك، ولهذا لم يدخل في البيعة أصلا. أما أنهما دخل في البيعة ثم خرج، لا، هذا ما حصل من الحسين ولا من عبد الله بن زبير رضي الله عن الجميع. نعم.
رفضهم البيعة مش مخالف برضه
الايه؟
رفضهم البيعة مخالف.
تأويل، رفضهم البيعة تأويل، هم ما يرون حاكما، يرون الحاكم يختار المسلمون ما يوصي معاوية إليه، فهم اجتهدوا في ذلك، ولكن هذا خطأ خلفوا بالصحابة ولا يتبعون. لكن تحرير المسألة ما هي؟ تحرير المسألة هل خرج الحسين وابن الزبير على حاكم ظالم؟ الجواب لا، ما خرج على حاكم ظالم. أما مسألة أنهم ما دخل في البيعة ودخل، الصواب لا، الصواب مع الصحابة. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما قد جمع أبناءه وقال ما يبلغني أن أحدا نزع يدا من يزيد من بيعة يزيد معاوية إلا كانت الفيصل بيني وبينه. نعم.
ابن عمر الآن يرى البيعة ومعه في المدينة،
وبعدين
يعني ايوه، لماذا لم يرى الحسين مثلا؟
انا قلت تأول فأخطأ.
يعني أخطأ هذا
الأمر. ايوه، تأول فأخطأ. انت مركز على حاجه سبحان الله، فرصك، ما احنا من ساعتها بنقول كده، بنقول بغض النظر المساله تحريرها المسألة خروج على الحاكم الظالم. هل هو خرج على الحاكم الظالم؟ ما خرج. إنما بقى لماذا لم يبايع؟ هو ما رأى الإمرة، لأن معاوية رضي الله عنه أوصى إلى يزيد، هم ما يرون الوصية هذه. أخطأ وما أصاب، قلنا الحق مع الصحابة، الحق مع الصحابة الذين أنكروا على الحسين وأنكروا على يزيد بن وأنكروا على ابن الزبير، ولهذا لما قتل ابن الزبير وقف عليه ابن عمر رضي الله عنه، وقف على ابن الزبير وقال قد نصحتك يا أبا خبيب. نعم.
قال: باب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. قال مجاهد:
هذا الذي يقول بأن السلف اختلفوا في هذه المسألة ثم استقر الإجماع بعد ذلك، أن السلف اختلفوا في هذه المسألة، وكم يرون بعضهم يرى الخروج على الحاكم الظالم وبعضهم يرى لا يرى الخروج، ثم وقع الإجماع، مع أنه لو كان كذلك فالحجة في الإجماع بعد ذلك، لكن على كل لا، لم يحصل خلافهم بين الصحابة أصلا، لم يحصل خلافهم بين الصحابة في ذلك أبدا، ولم يختلف الصحابة في مسألة الخروج على الحاكم الظالم. كون الحسين خرج على يزيد لأنه لا يراه حاكما، ثم إنه تاب وأراد أن يرجع، حسين تاب وأراد أن يرجع وقال خذوني إلى يزيد، ولكنهم أبوا إلى الثغر، اتركوني أذهب إلى الثغر، أبوا. طيب أعود إلى المدينة، أبوا إلا قتله، أبوا إلا قتله. نعم. فلم يحصل خلاف بين السلف في هذا، ولو وجد قول لبعض الصحابة، حتى لو وجد، حتى لو أن الحسين رأى ذلك قال أنا خارج عن الحاكم الظالم، وقال ابن الزبير أنا خارج عن الحاكم الظالم، نعرض هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت السنة أخذنا بها، وإذا خالفت السنة طرحناها، فإذا عرضنا ذلك على السنة فإذا بالسنة تقضي بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم في أحاديث كثيرة ومتنوعة ومتعددة. حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه والد فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولينزعن يظهر من طاعة. ستجدون بعد أثر حديث ابن مسعود في الصحيحين وأمورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حديث عبادة بن الصامت في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والبنشة والمكره: وأثرت عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حديث حذيفة: وان ضرب دارك أخذ مالك. حديث أسامة، حديث ابن أبي أوفى، حديث عبد الله بن عكاية، حديث كثيرة. باب الإمارة كله في مسلم، في كتب أهل السنة والجماعة، فيعرض قول الصحابي أو فعل الصحابي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق قبل وما لم يوافق رد. نعم.
قال: باب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. قال مجاهد: يتألفهم بالعطية. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال: أتألفهم؟ فقال رجل: ما عدلت؟ فقال: يخرج من ضرضي هذا قوم يمرقون من الدين.
نعم، المؤلفة قلوبهم وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام، يتألفهم على الإسلام أو يدفع شرهم عن الإسلام أو يتألف بهم قوما آخرين، هذا كله رجع الإمام. ممكن الإمام يعطي لقوم أسلموا جدد يعطيهم من الأموال ما لم يعطي غيرهم من أجل أن يتألف قلوبهم عن الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوبهم، فإن بعض الناس قد يكون الإيمان ضعيفا في قلبه، فإذا أعطي حسن الإسلام كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أعطى رجلا وترك من هو أفضل، فقال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أي ما لك لم تعطي فلانا؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني أنا أعجب من إيمان هذا الرجل، هذا رجل مؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ فقال: فعاد فغلبني ما كنت أعلمه من هذا الرجل. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فرأينا لا أراه مؤمنا فقال به أو مسلما ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إني لأعطي رجلا وغيره أحب إلي، أحب إلي يعني أعجب إلي وأحب إلي لإيمانه، خشية أن يكبه الله سبحانه وتعالى في النار. وهل يعطى من الصدقات أو يعطى من الزكوات؟ معلوم أن الزكاة لا تخرج لكافر، إنما تخرج الزكاة لمن؟ تخرج الزكاة للمسلم، ما تخرج الزكاة للكافر. لكن العلماء قالوا حالة واحدة تستثنى، ألا وهي الكافر المؤلف قلبه على الإسلام. فإذا كان كافر يؤلف قلبه على الإسلام فيعطى من الزكاة، يعطى من، إنما الصدقات المراد هنا الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والملافة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل. فيعطى الكافر من الزكاة في حالة واحدة، إذا كان الإمام يؤلف قلبه. كذلك يعطى لرده أو لرد أذى عن المسلمين، فيجوز أن يعطى الكافر لرد أذى عن المسلمين وهو على كفره، ويعطى وكافر ليرد الأذى عن المسلمين، فضلا أن يعاهد الإمام الكافر ويعطيه بعض مال بلده أو ما أو بعض المال من عنده. فيجوز أن يعطى من باب أن يرد شره عن الإيه؟ عن المسلمين. نعم. قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسم بين أربعة وقال أتألفهم؟ فقال رجل ما عدلت، فقال رجل ما عدلت. وفي رواية هذه قسمة ما أريد بها وجه الله إلى غير ذلك من العبارات. فقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين، في رواية قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهم الخوارج. فهذا الرجل كان أساس الخوارج، وفي هذا دليل على أن الخروج يكون بالسيف ويكون بالكلمة، فإن هذا الرجل ما قال إلا كلمة، ومع ذلك شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، بل هو الخارج الأول، الخارجي الأول في هذه الأمة، وقد خرج بلسانه فقال اعدل. وقد اتفقت الأمة على تصنيف الخوارج إلى خوارج قاعدة وغيرهم، والخوارج القاعدة هم الذين لا يقاتلون بالسيف، وإنما الذين يزينون الخروج، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة عمران بن حطان قال وكان من الخوارج القاعدة وهم الذين يزينون الخروج ولا يرونه بالسيف، لا يخرجون بالسيف ولا يرون السيف، يعني لا يقاتلون بالسيف، إنما يزينون فقط، يتكلمون ويؤززون ويغيرون الصدور حتى تخرج الليه، حتى يخرج الناس. هؤلاء خوارج قاعدة، اسمهم خوارج قاعدة، وكان من الخوارج القاعدة، وقد صنف العلماء في ذلك، ذكر ذلك ابن عساكر وذكر ذلك السيوطي وذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. فالذين يقولون بأن الخروج لا يكون بالسيف يردون على من صنف في الخوارج القاعدة. سبوا الخوارج القاعدة خرجوا بالسيف؟ لا. فلماذا طيب سموا القاعدة الخوارج؟ سموا خوارج ليه؟ أي خروج خرجوا طالما أن الخروج لا يكون إلا بالسيف؟ أي خروج خرجوا؟ هم لم يقاتلوا بالسيف، ولهذا بعضهم جعل الحسن بن صالح من الخوارج القاعدة، بعضهم جعل الحسن صالح من خوارج القاعدة الذين يرون الخروج ولكن لا يرفعون سيفهم. ولهذا قال الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. أما مسألة الخروج لا يكون إلا بالسيف فهذه كذبة إبريل، هذه كذبة إبريل، بل هي كذبة يناير، نخليها كذبة يناير، هي كذبة يناير وليست كذبة إبريل، كذبة يناير. وإلا ما قال أحد من أهل العلم، لو تفتح كتب العلم ما في أحد من أهل العلم، ولكن كذبها رجل فاستحسنها قوم آخرون فصاروا يقولونها من غير إيه؟ دليل. ولهذا لا ترون مع من يقول هذا دليلا، لا ترون معه دليل، ما أحد يقول بأن الخروج بالسيف فقط بدليل كذا وكذا. إنما النبي أوضح الخروج وقال صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن يدا من طاعة. ولهذا فرق بين الخروج كما ذكرنا ذلك تكرارا ومرارا، فرق بين الخروج ومعناه وبين أداة الخروج. فكلمة الخروج يكون إلا بالسيف، هذا عن أداة الخروج. أما ما الخروج أصلا، ما هو الخروج، ما هو الخروج؟ يقال هذا خارجي، ما الخروج أصلا؟ الخروج عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن يدا من طاعة، من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة إيه؟ جاهلية. قيد شبر، أي شبر، إذا ما رأى الإمامة، وإذا ما رأى أن هذا ولي أمر، هذا خارجي. وهذا يكون إذا فسرنا الخروج بأنه نزع اليد من الطاعة، فما معنى نزع اليد من الطاعة؟ يعني الله يراه إماما، فهذا سواء كان بالكلام أو كان بالاعتقاد أو كان بالسيف، أي وسيلة من الوسائل، أي وسيلة من الوسائل. وأما من جهة النظر والعقل، فإننا نعلم أنه ما يحصل خروج بالسيف قط إلا أن يسبقه ماذا إخواني؟ إلا أن يسبقه كلام. واحد يقوم من النوم يمسك السيف ويخرج على السلطان، وإنما يحصل تأزيز، تأزيز وإغار صدور حتى يحمل السيف فيقتل. قتل علي رضي الله عنه، تخيلوا مثلا رجل كعلي، هذا رجل ضخم جدا في الفضل يا أخوان، رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. من الذي قال له النبي هذا غير علي يا أخوان؟ طيب، ما الذي جعل رجلا من هذه الأمة، لا هو باليهودي ولا هو بالنصراني، ما الذي جعل رجلا من هذه الأمة يأخذ سيفا ليقتل علي رضي الله عنه مع هذه الفضيلة وغيرها من الفضائل؟ فهو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبه موقفه يوم نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، حسبه هذا. يعني لم يكن علي رضي الله عنه مثلي ومثلك، يقول لك مثلا ده يقتل الشيخ فلان أو يعرض الشيخ فلان، شيخ مين يعني؟ مهما بلغ الشيخ، هل ابن باز عنده عشر معشار العشر من فضل علي؟ أو الألباني عنده عشر معشار العشر من فضل علي رضي الله عنه؟ فعادي ممكن يقتل ابن باز، كان ممكن أن يقتل، كان ممكن أن يقتل العثيمين، كان ممكن أن يقتل ابن تيمية، ابن أحمد، أي واحد. فإن هؤلاء ما يراعون فضائل، فلا زال لا يزال لسان هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، حتى يتأزز الرجل فيخرج بسيفه فيقتل، ولا يراعي فضلا في من قتله. وعليه قتل علي رضي الله عنه بسبب هذا، وإلا قاتل علي كان من أعبد الناس، وقد أوصى به عمر خيرا لعم ابن العاص، كان عابدا، ولكن لما رأى فكر الخوارج واقتنع بهذا الفكر عاذ ليقتل علي رضي الله عنه، وقتلت عثمان كذلك. فما في خروج بالسيف إلا وسبقه خروج بالإيه؟ بالكلمة. فالكلمة الاعتقاد، ثم يتحول ذلك إلى الكلام، ثم ينتهي بذلك إلى الإيه؟ إلى السيف. ولهذا ما قال أحد من أئمة السنة ولا يكون الخروج إلا بالسيف، هاتوا أي شيء. أما التنصيص مثلا ولا يجوز الخروج بالسيف وكذا، صحيح ما في هذا، ما في إشكال، لأن أكبر الخروج والسيف، لكن هذا يدل على الحصر؟ لا، إنما عرف الخروج، ولهذا فرق بين الخروج وأداة الإيه؟ وأداة الخروج. ولو عرفت الخروج لاصطرحت، لأنك لو عرفت الخروج لاصطرحت. أما أن يكون بعض الكتب كتب أئمة السنة تقول ولا نقاتلهم بالسيف، فليس معناه الحصر، ليس معناه الحصر. حتى لو قال النبي إنما الخروج السيف، ليس معناه الحصر. شوف، حتى لو قال النبي إنما الخروج السيف، ليس معناه الحصر. كما قال النبي إنما الحج عرفة، وليس معناه الحصر. إنما الحج عرفة يعني إنما أعظم الحج الوقوف عرفة. إنما الربا النسيئة، مع أن الربا فضل ونسيئة، لكن هذا أعظم النوعين. فماذا لو جاء بقى إنما الخروج السيف؟ نقول لم يكن أيضا فيه دليل، وإنما مراد النبي إنما أعظم الخروج السيف، إنما الخروج سيف، لأن هذا الذي يؤدي إليه كذا وكذا وكذا. فكم من كلمات قد تتناقل ولا يعي الإنسان ما فيها ولا تدبر ما فيها، إنما ينقلها هكذا، قال الناس إنما خروج بالسيف. أحد هؤلاء الكبار الذين طال صمته شهورا، ثم خرج مع أول خروج له، وهذا على هامش، وإلا هو إلى الآن لم يقل هذا على شاشة التلفاز. فأحد إخواننا من هنا من يجلس الآن يعني كان يحسب به خيرا، يظن به خيرا أنه ما تكلم يعني، فصلى معه في مسجد المساجد قدرا على الطريق، فسأله فقال: يا شيخ، الذي حصل هذا هو الخروج على السلطان، هي مسألة من مسائل الاعتقاد وكذا، مسائل الأصول يعني، ولا هذه مسألة خلافية فرعية أو كذا؟ قال: لا، هذه من مسائل الأصول، هذه مسائل إيه؟ الأصول، ولكن هذا ليس بخروج. قال: لماذا؟ قال: أن الخروج إنما يكون بالسيف، إنما يكون بالسيف. قال: فماذا هذا؟ قال: هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم قالوا: وبعدين نعمل إيه يعني؟ نعمل إيه؟ ما قدمناش غير كده، نعمل إيه يعني؟ فهذا هو منهج المعتزلة، حذو القذة بالقذة. فإن المعتزلة يخرجون على السلطان ويقولون: ماذا يا إخواني؟ أمر معروف ونهي عن المنكر. من أصول المعتزلة الخمسة الأمر معروف ونهي عن المنكر. بل آخر أيضا أخبر بهذا بأشد من هذا، فلما قال بعض الإخوة الخروج ومن الخروج، فقال: لا، هذا ليس بالخروج، هذا أمر معروف ونهي عن المنكر. قال: يا شيخ، هذا منهج المعتزلة، منهج المعتزلة الأمر معروف ونهي عن المنكر. قال: ماذا وماذا لو كان مذهب المعتزلة؟ إذا دل الدليل على مذهب المعتزلة نأخذ به. قال: لكن هذا خلاف الإجماع، هذا خلاف الإجماع. قال: الإجماع، هذا الإجماع مكذوب، لم ينقله إلا واحد. فقال الأخ: وما الواحد يا شيخ؟ قال: بس بلاش عشان ما تقولش احنا بنسب في المشايخ. قال: لا والله بالله عليك يا شيخ، تقول لي من الواحد؟ فقال: هذا الشيخ الفوزان، بس شيخ الفوزان هو نقل الإجماع، شيخ الفوزان هو الذي نقل الإجماع. ما نسمع عن شيخ الفوزان أصلا في نقل الإجماع، ما لنا علاقة بشيخ الفوزان، لما الذي نقل الإجماع من أول صدر الأمة إلى الآن، من الشيخ الفوزان الذي ينقل هذا الإجماع؟ ما أقصد يعني تهون الشيخ الفوزان، لكن أقصد شيخ الفوزان في السلسلة هذه، من السلسلة هذه؟ وكأن هذا الإجماع مخترع بقى. فقال له بعدين البخاري قال وأئمة السنة قالوا كذا كذا، قال: هذا رأيهم، هذا رأيهم، يعني ما قال هم قالوا أو هذا كذب عن أئمة السنة، لا، قال: هذا رأيهم. فإذا كان أئمة السنة هذا رأيهم، أما المعتزلة لا، وما الذي يمنع أن نأخذ كلام المعتزلة ودل عليه الدليل؟ طب أي دليل يدل على هذا؟ فإذا هذه كذبة يناير، اللي هي مسألة الخروج من كونه بالسيف، ما ترى في كتب أئمة السنة التنصيص على أنه لا خروج بالسيف، وليس ذكر السيف، لا، ذكر السيف ورد كثير، ولا نخرج بالسيف ولا كذا ورد كثير، منهم من اقتصر على الخروج بس، ومنهم من اقتصر على ذكر السيف، ومنهم من جمع كما قال النووي الإجماع، نقل الإجماع على أنه إيه؟ قال: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فاسقين، وأما قتالهم والخروج عليه، فذكر الاثنين وبعضهم ذكر السيف، لكن من ذكر السيف ذكر منتهى الخروج، ليس يقصد حصر الإيه؟ الخروج، ليس يقصد حصر الخروج. وأقول لكم والدليل على ذلك أن أئمة السنة قد صنفوا في الخوارج الإيه؟ في الخوارج القعدة، والخوارج القعدة عند العلماء هم من؟ هم الذين يزينون الخروج ولا إيه؟ ويسعون فيه، ولكن لا يقاتلون به السيف، ومع ذلك هم خوارج قعدة. نعم.
قال: باب.
فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم على هذا وقال: يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجهزوا حناجرهم إلى آخره، فكان هذا من الخطورة بمكان على هذه الأمة. نعم.
قال: باب. الذين يلمزون
المطلوب. من المسائل التي يثيرونها بعض الناس للتهوين يا أخواني من أهل السنة، ومن بيان أهل السنة وغيرهم وبيان أهل السنة لأهل البدع وكذا، يقولون: هؤلاء ما يتكلمون إلا في أهل البدع، ما يتكلمون في اليهود ولا يتكلمون في النصارى. فيقولون يعتنون بأهل البدع ولا يعتنون باليهود والنصارى. بالله عليكم، في مسلم على وجه الأرض ممن ينتسب يعني إلى السنة لا يهتم باليهود والنصارى؟ من الذي يهتم بالكلام في اليهود والنصارى؟ إنه يتكلم في اليهود والنصارى، لكن الكلام في اليهود والنصارى كلام واضح يعرفه الناس، وعداوة اليهود والنصارى عداوة معلومة معروفة، أما عداوة أهل البدع عداوة خاصة. ولهذا ابن تيمية نفسه قال في رسالة الغيبة، قال رحمه الله تعالى: وجهاد أهل البدع أعظم من جهاد الكفار. قال لأن الكفار إنما يتسلطون على ماذا؟ على الأبدان، وأما أهل البدع فيتسلطون على دين الناس. لهذا كان التحذير قام من البدع. النبي ما مرت خطبة ولا خطبة واحدة إذا قلنا بأن خطبة الحاجة هذه كان النبي يستفتح بها إلا وقد حضر فقال: وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، ويكون محدثة الأمور فلا كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع في كل خطبة، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع. هل يمكن أن نقول النبي لماذا يا رسول الله لا تحذر في كل خطبة من اليهود والنصارى؟ زي أذكر مرة من يجي 25 سنة كنت بتكلم عن السنة ودور السنة ودور الأمة في حفظ السنة وكذا، محاضرة يعني، فبعد ما خلصنا فأخي يقول لي: جزاك الله خير، بس فين القرآن بقى؟ فين الكلام عن القرآن؟ حاجة عجيبة جدا. طب ولو كنت في القرآن ممكن برضو واحد يأتي يقول إيه؟ فين الكلام عن الإجماع؟ ولو كنا إجماع ممكن يجي واحد يقول لك: وفين الكلام عن القياس؟ ألا هو تتكلم في الدين لازم إذا تكلمت في محاضرة تكلم في كل الدين كله. أنت في محاضرة تتكلم في السنة، في محاضرة تتكلم على إجماع المسلمين، في محاضرة تتكلم على كذا، في محاضرة تتكلم على اليهود، في محاضرة تتكلم عن النصارى. والعلماء السنة يتكلمون في النصارى، يتكلمون في اليهود سلفا وخلفا، لكن هذه من الشبهات التي قد يوردونها عليكم فيقولون هؤلاء يعتنون بالكذا. طب أئمة السنة ما أدخلوا النصارى في الأحزاب، أنتم أدخلتم، هم يحذرون من هذا، وقد أخرجوا صوركم مع القساوسة ويحذرون منكم في هذا، ويقولون الأصول التي خالفتم فيها الولاء والبراء مع النصارى ومع أهل الله ومع أهل البدع. فمن الذي إذن يقرب النصارى؟ يعني إذن أنتم قربتم من النصارى وقربتم من المبتدعة. فالكلام في اليهود في النصارى في أهل البدع في العصاة كل هذا من الدين، وإنما يتم التركيز على الخطر، وخطر المبتدع خطر إيه؟ خطر عظيم. ولهذا قال شيخ الإسلام: جهادهم أعظم من جهاد الكفار، أعظم من جهاد الكفار. نعم نعم. غيبة، هذه غيبة واجبة، هذه غيبة واجبة. وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى عن هذا يعني، وسئل بعض أئمة السنة عن هذا لما قيل: وليس هذا من غيبة؟ فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ بل جعل ابن حنبل هذا من أعظم ما تقرب به العبد. فسئل رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في أهل الأهواء؟ فقال: يصلي ويصوم وكذا، هذا لنفسه. أنا الآن أصلي وأصوم وكذا، هذا لنفسه. ولهذا النبي هنا ماذا قال يا أخوانه؟ والنبي قال اغتاب هنا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الرجل؟ قال: يخرج من ضيق هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق. أليس النبي صلى الله عليه وسلم الآن يغتاب ولا إيه؟ لا لا، هذا ما بغيبة، هذا واجب، هذا جهاد، هذا بيان، هذا بيان، هذا من العلم الذي لا يجوز كتمانه، هذا من بيان العلم للناس ومن بيان الدين للناس. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. ولهذا أئمة السنة رحمهم الله تعالى ذبحوا أمثال هؤلاء ورؤوس هؤلاء. الجعد بن درهم إنما ذبحه خالد بن عبد الله القسري، مش مسألة بأنه يذكره بما أكره، لا، ده ذبحه وقال في يوم عيد الأضحى: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضحب بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وذبحه ذبحه وتقرب. وقال ابن القيم في الكافية الشافية في الانتصار في فرقة نجيلة النورية: وشكر الضحية كل صاحب سنة، شكر الضحية أعظم ضحية في عصور أمة الإسلام، يذبح يوم العيد كده، لأنه زعم أن كذب بالقرآن، زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم إيه؟ خليلا. فمسألة ذكر هؤلاء الأمة اتفقوا على ذكر هؤلاء بل التحذير من هؤلاء وجعلوا ذلك جهادا. ولهذا شوفوا أسد بن الفرات لما ذكر، لما أثنى عليه أو أثنه على أسد، ذكر ابن وضاح في البدع وقال: وبلغني من شدتك على أهل الأهواء شيء يحمد عليك، وكثر الذكر لك يا أهل الأهواء. الرجل إذا ذكر أهل الأهواء وحضر منهم كثيرا وذب عن الدين كثيرا في هذا الباب، فهذا مما يحمد له، مما يحمد إيه؟ مما يحمد له لبيان حال هؤلاء حتى تحضرهم الأمة. ولهذا قال ابن تيمية، وقد ذكرت لكم هذا من قبل، قال ابن تيمية أيضا في رسالة الغيبة، وقد ختم الرسالة بهذا: بأن إذا كانت الغيبة معناها ذكرك لأخيك بما يكره قال فإن كان أخي يعني على السنة فإن ذكر بما يكره فإنه يحب ذلك، هو لا يكره ذلك. أنت الآن لما تيجي تقول لي يا أخي هشام أنت ذكرت حديثا موضوعا أو أنت ذكرت أصلا قلت هذا من أصول أهل السنة وهو من أصول أهل البدع بدليل 1 2 3 4 5 الواجب علي ماذا؟ أكره ذلك؟ أقول لك جزاك الله خيرا، لقد أهديت إلي ما لم يهدي إلي ولدي، ما لم يهدي به ولدي ولا أبي ولا أمي، جزاك الله خيرا، حذرت الأمة من اتباعي في هذا، جزاك الله خيرا. قال ابن تيمية فإن كرهه أكره أنا ذلك، فإن كرهه فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي واجب، بل أقدم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه إيه؟ أخي. ولهذا أنت لا تكره أن يعيبك أحد أو أن يذكر أو أن يرد عليك أحد، لكن ما الذي تكرهه؟ أليس تكره أن يرد عليك وأن يذكرك بما ليس فيك؟ هذا كذب، هذا كذب. مثل ما يجري الآن كلكم تسمعون مشايخ السنة ماذا يقال عنهم؟ يقال عنهم خلف السنة، ولا واحد يقول خلف السنة. أين السنة التي خالفوها؟ إنما ماذا يقولون؟ يقول يسبون العلماء، يشتمون العلماء، يجرحون في العلماء، كان ما عندهم إلا هذا. لا طبعا، لا أحد يستطيع أن يجرح في العلماء ولا أن يسب العلماء، وسب العلماء ليس من سيما أهل السنة. لكن من العلماء وما معنى السب؟ نحن تعودنا دائما أن نقف مع تصور الشيء قبل الكلام فيه وقبل الخوض فيه. من العلماء؟ علماء السنة، مش علماء المعتزلة وعلماء الخارج وعلماء أهل البدع والضلالات الذين يتركون كتب أهل السنة. علماء السنة، السنة يعني يعني العلماء الذين يظهرون السنة، يمسك السنة لابن أحمد بن حنبل لعبد الله بن أحمد ويقرأ، يمسك السنة الخلال ويقرأ. أما الذين يقولون لك هذا أمر معروف من المنكر وليس خروجا، هؤلاء علماء مين؟ هؤلاء يروجون للمعتزلة. أدي واحد. اثنين، ما السب؟ السب يعني أبوه أمه؟ ما أحد يقول هذا. أو الرد، الرد على المخالف ليس سب. من الذي قال بأن الرد على المخالف إنه سب؟ ولو فهمت الأمة ذلك لاصطرحنا. يعني أنا الآن سأعقد هذه المحاضرة أقول الرد على هشام البيئي، ثم أقول لقد ذكر هشام البيئي كذا، وأنتم كلكم طلاب هشام البيئي. في النهاية إذا ذكرتم، إذا ذكرت أنا فعلا ما وقع في هشام البيئي بالضبط ومخالف السنة، وأنتم طلاب هشام البيئي تقبلون رأس من يقول هذا وتقولون جزاك الله خيرا نصحا للأمة. لكن من الذي يتحمل ذلك؟ ما أحد يتحمل هذا أصلا للأسف الشديد. إن خدشت شيخه أو بأي لون من ألوان التتبع، بأي لون من هذه الألوان ما يقبلون. حتى لو قلت لو ما بدعت قلت خالفه، ولو قلت خالفه كل هذا جر أنت خالفت، بل جرب لا أنت لم تخالف، أنت أفضل واحد، بس لو أنك تفعل كيت وكيت وكيت لا يقبل. أيا كان الأسلوب، لا تبديع ولا مخالفة، ولا لا تبديع ولا مخالفة، بس هي فقط من باب إيه؟ إن بدعت قالوا ليه تبدع، كنت تقول مخالفة، ولو قلت مخالفة طب ليه تقول مخالفة، كنت تكلمه بيني وبينك، طب ولو كلمته بيني وبينك بس متأول، معلش بس متأول برضو، طب ولو قلت خاصة رفعت التأول، ايوه بس خطأ واخطأ في اهل خطأ يسقط الواحد. طب ولو كانوا خمسة، ماشي لو خمسة يعني هما طالما من الستة خلاص، ما في فائدة في النهاية، ما في فائدة في النهاية. سكن، اترك ما كان على ما ايه ما كان، ولا يجوز لك ان تتكلم. اما هو اذا تكلم ما شاء الله، شوف الشيخ ده، الشيخ فلان قال على 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 عمرو خالد يا فاشل ما شاء الله، الله اكبر، على تفرد الاخوة كلها ما عادش فيه سب. والآخر يقول القرضاوي، شوف القرضاوي اللي هو أشهر واحد يعني في الأمة، طبعا هو رجل على ضلال مبين، وقال فيه هذا الرجل اجتمع فيه جربان، إيه بقى الانتقاد؟ اجتمع فيه جربان، جرب الأزهر وجرب الإخوان. هذا رد على كم بقى؟ هذا رد على القرضاوي ورد على كل الأزهر، كل الأزهر جرب، جرب الأزهر. ثلاثة رد على الإخوان، هذا جرب الإخوان، ومع ذلك ما شاء الله الشيخ أمس مسك القرضاوي وقال اجتمع فيه جربان، جرب الأزهر وجرب الايه وجرب الإخوان. طيب فلماذا لم يعد هذا سبا وعد جهادا وبيانا للحق وبيانا لكذا وكذا وكذا؟ إذن كثير من هذه الأمور إنما يمشي وفق الأهواء. ولهذا أصبح هؤلاء الآن وإن درسوا قواعد الجرح والتعديل يحدثون قواعد جديدة للجرح والتعديل، اللي يقول لك لابد ما جرحش واحد إلا إذا اجمعت الأمة عليه، واللي يقول نصحح ولا نهدم، واللي يقول بمنهج الأفيح اللي يسعى الأمة كلها، واللي يقول إن حاجات كتير يعني أشياء كثيرة جدا. حتى بقى إذا وقعت في خلافهم لا يعتبرون بها، يعني الذين يقول مثلا لابد الإجماع في التجريح، ويقولون لابد يكون ولا يكتفى بالتشريع الواحد ولو كان ثقة، واللي يقول نصحح ولا نهدف. لما يأتون الآن بيخترعوا حاجة اسمها طائفة، اسمها طائفة المداخلة. طائفة المداخلة لماذا لا نصحح بقى ولا نهدم؟ لا نهدم ولا نصحح، يبقى مع غيرهم نصحح ولا نهدم، معهم نهدم ولا نصحح. طيب حمل السيئات على الحسنات وفق الموازنات، حتى إذا أتيت لهؤلاء خلاص ما لهم حسنات كلهم على السيئات. طيب هؤلاء عندهم خير، طيب والمداخلة؟ طب ما رئيسهم أثنى عليه العلماء كلهم. لا لا ده كان زمان أثنى عليه العلماء، ده كان زمان. طيب طب غيرهم لم يثنى عليهم العلماء لا زمان ولا في الحال. طيب ولما أثنى عليهم العلماء زمانا مضى، الآن ماذا خالفوا حتى يسحب منهم هذا الثناء؟ سمي لنا يلا واحد، ها ماذا خالف هؤلاء للسنة؟ واحد اثنين ثلاث ما في، إلا إنهم إيه؟ إلا إنهم عندهم غلاة تجريح وغلاة تجريح. طب غلاة تجريح وأنت غلاة تعديل، وغلاة التجريح زي غلاة التعديل، ما هو التعديل زي التجريح بالظبط. بعض الناس يظن المسألة تجريح بس، لا اللي عنده غلو في التجريح زي اللي عنده غلو في التعديل. تعال بقى نشوف هل فعلا في غلو في التجريح؟ حينما يقال هذا وافق أهل البدع، هذا كذا، هذا مبتدع، هذا منحرف، هذا ضال، اسأل ما الأسباب، لا تسأل عن الحكم فقط، اسأل عن الإيه؟ عن الأسباب. وإلا سفيان الثوري لما سأل عن ربيع بن صبيح من بطانته قال القدرية، قال قدري على طول قدري. وعمر رضي الله عنه لما بلغ ما فعل حاطب وعند رسول الله قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، مع أنه بدري، مع أنه بدري ولم ينزل القرآن يعنف عمر، لماذا تقول في بدرين هذا؟ إنما نزل القرآن يعنف حاطبا، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ما قالش ومن يفعله من فعل عمر منكم فقد ضل سواء السبيل، لأن حاطبا ولو لم يكن منافقا في الحقيقة إلا أنه فعل فعلا يظن به ذلك. فعلى ما تفعل، على ما تفعل تسمى الخروج على الحاكم الظالم أمر عن المنكر، طب أنا أخرج الآن على الحاكم هذا، أنا لي ملاحظات، أنا بقى أمر عن المنكر، هذا الحاكم لم يطبق شرع الله، وأنا هطلع الآن أعمل حملة وعلى تطبيق شرع الله، وهطلع لن نسمع لكم نطيح حتى تطبق شرع الله. أظن ده أعظم أمر عن المنكر، ده أعظم ما يكون، مش لا بطون ولا كذا. هل تسميني إيه؟ هتسميني زي ما انتوا سمعتوا هؤلاء الخوارج، والان صاروا يتكلمون من كتب اهل السنه والجماعه في عدم الخروج على الحاكم الايه الظالم. فهذه امور ينبغي ان يتنبه اليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضيقي هذا قوام يقرؤون القران لا يجاوز ايه حناجرهم، فذكرهم بما يكرهون وحكم عليهم رغم انهم السجد الركع الذين تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى إيه؟ إلى قراءتهم. واخد بالك؟ فأن يقال بقى تتكلموا في هؤلاء ولا تتكلمون في اليهود والنصارى، هذا كلام من لم يعرف منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة الله. ولهذا الحقيقة لا قاعدة شرعية تجد علمية، ولا قاعدة حتى قاعدة إنصاف تجد. الدين حكم على الجميع، الدين حكم على الجميع، على الشافعي، على أحمد، على الصديق، على أي أحد، ولم يكن يعصم في هذه الأمة إلا واحد فقط هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر راجع الصديق علامة قاتل إيه؟ علامة قاتل هؤلاء، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وابن عباس ينكر على علي أن حرقهم بالنار، ليه تحرقهم بالنار؟ فإنه لا يعذب بالنار إلا إيه؟ إلا رب النار. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر من كتابي صحيح البخاري. محدد المدة وأجاز فيه المظاهرات السلمية، هو مجرد موظف. هتسمع كثير، هتسمع كثير جدا، وما في لا هو أنت لا يمكن أن الأمة ستقف بقى عند حد معين، وسترى كل يوم واحد يخرج بكلمات كل يوم يقول لك هذا بموجب عقد الاجتماعي. يعني عايزين يلغوا حاجة اسمها حاكم وإيه ومحكوم، رئيس ومرؤوس، ولي أمر وأناس. لا، الحاكم بأي شيء جاء تسميه عقد اجتماعي، تسميه عقد بحث اجتماعي، تسميه جيبه مظاهرات بالسيف، فاج أي حاجة، جاي بقى أمريكا، جاي بقى إسرائيل، المهم تولى الأمر. استتب له الأمر، أيوة نعم، هو حاكم ولي أمرنا، إلا أن نرى كفرا بواحد عندنا فيه من الله بران. هكذا علمنا النبي. عقد بقى اجتماعي مش عقد اجتماعي، الصفصطة هذه لا أدلة عليه. النبي قال إلا أن ترى كفرا بواحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، مع أن الاختيار لا يأتي بالعبد الحبشي، العبد الحبشي عند الاختيار ما يجوز. العبد ماله مال، من جاء في الصحيحين من باع عبدا له مال فماله لسيده إلى أن يشترط المبتاع، حتى المال ما يملك فضلا يحكم في المسلمين وفي أموال المسلمين، فهذا ما يأتي إلا بالتغلب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان عبدا حبشي مجد على طرف، وقال وإن كان عبدا حبشيا في رواية كأن رأسه زبيبة، جاب أي طريقة إلا نرى كفرا بواحد عندنا فيه من الله بإيه بران. والذين يقولون هذا الكلام هم الذين اختاروا أصلا، وهم الذين رفعوه، وهم الذين أتوا به، فلم أتوا به إلى أن يقولون هذا إيه موظف في الدولة. يقول هل خرج الإمام ابن عبد الوهاب على الخلافة العثمانية؟ كذب. الإمام ابن عبد الوهاب رجع كتبه في مسألة الخروج على الحاكم الظالم، ينقل إجماعات أهل العلم، وهو كأهل السنة والجماعة لا يرى الخروج على الحاكم الظالم، فكيف يخرج محمد بن عبد على حاكم ظالم وهو يؤصل انه لا يجوز خروج حاكم ظالم؟ ولو خرج على حاكم ظالم فالعبره في قول الموافق للدليل لا فعل الذي خالف. احنا ما نتعصب لاي امام، الرجال يستدل لهم لا يستدل بهم، ما في رجل يستدل به قط، انما الرجل يستدل ايه له، ما يستدل به كائنا من كان. ولهذا كما قلت لكم من قبل بأن مذهب جميع الأئمة، مذهب أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر رجل صالح في الأمة، مذهب الجميع إذا صح الحديث فهو مذهب. ولا ما عندنا مذهب للشافعي ومذهب لمالك ومذهب أحمد في الاعتقاد والمنهج وكذا، حتى في الفروع إن الإمام الشافعي يبرأ من كل مخالفة للسنة، لكن قد يقول بقول يخالف السنة لأنه لم يبلغه الحديث أو بلغه على وجه لم يثبت عنده أو ثبت وقد تأول بأي تأول إلى غير ذلك، يعني من هذه الأشياء. لكن كل الآئمة مذهبهم إيه؟ إذا صح الحديث. ولا إحنا ما عندنا سلفية حجازية وسلفية بغدادية، سلفية بغدادية عند أحمد، وسلفية حجازية عند الشافعي، وسلفية مدنية عند مالك، وسلفية كوفية عند أبي حنيفة. ما عندناش الكلام ده، الكلام ده اسمعوا الأيام ده إذا أنت عندك في الحمول هتلاقي سلفية حمول وسلفية أبو سكين وسلفية بلطيم وسلفية، وهتلاقي في الحمول سلفية الشرق وسلفية الغرب. الناس دي فاضية، الناس دي فاضية مراش حاجة، لا ما في حاجة، السلفية واحدة، والسلفية ليست في هذا العصر. قبل الجماعات دي السلفية موجودة، قبل مالك السلفية موجودة، السلفية موجودة من أول اقرأ باسم ربك الذي خلق، سلفنا النبي والصحابة رضوان الله عليهم، إنما ده فلس سلفية كذا لم سلفية كذا. زي أقولك الكلام اللي بتقوله ده كلام السعودية، تقول لكم فلوس من السعودية عشان تقول الكلام ده، واخد بالك؟ أو سلفية أمن الدولة، يعني هذا طعن في منهج الصحابة، طعن في منهج الأمة. فمحمد بن عبد الوهاب هل خرج؟ نقول ما خرج، أصل عدم الخروج، ولو خرج لكان مجانبا للصواب وليس قول حج، لكنه لم يخرج رحمه الله تعالى. إنما كانت الجزيرة عبارة عن ولايات، هنا أمير وهنا أمير وهنا أمير وهنا أمير، ولهذا قام محمد بن عبد الوهاب بعد ما طردوا هذا وطردوا ذاك وكذا حتى تبنى دعوة محمد بن سعود رحمه الله تعالى وبمشورة امرأته وبنى دولة التوحيد رحمه الله تعالى. إنما أرادت بقى الدولة العثمانية تضرب لما اشتد بقى يعني أمر بن عبد الوهاب، أراد تضرب ابن عبد الوهاب في محمد علي وكذا وأحفاده، فوقع الصدام بينهم. إنما يوم ما طلع ما كان في الدولة العثمانية لم تكن تسمع عن الجزيرة في شيء، ولم تكن تولي أحدا، ولهذا أقول ما اسم الوالي على الحجاز الذي خرج عليه ابن عبد الوهاب؟ يلا خد لك فترة دور على اسم الوالي الذي خرج عليه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومع ذلك نقول ولو خرج ابن عبد الوهاب فما دليله؟ وهو الذي أصل رحمه الله تعالى. ابن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، حد فاكر زمان لما درس مسائل الجاهلية المسألة الثانية هي ايه؟ هي الخروج على الحاكم الظالم. حد درس الأصول الستة؟ الأصول الستة الأصل الثاني والثالث هو ايه؟ هو الاجتماع والخروج على الحاكم الظالم، لا اجتماع إلا بسمع وطاعة. يبقى ابن عبد الوهاب في الأصول الستة في مسائل الجاهلية. يا أخوانا أنا عايزكم يعني نتمحور حول الدليل، ما يكونش دليلك في المسألة الشيخ فلان قال، حتى لو كان مالك، مالك حبيبي قرة عيني، مالك قرة عيني هذا علمني، علم ابنه البار أنه لا يتبع سلفة إلا بالدليل. الابن البار هو كده، الابن البار يحجز أباه أنه يعمل مشكل، مش يتشكل مع أبوه من غير ما يعرف إيه القضية. لا، الابن البر بأبيه هو الذي يمنعه أن يحدث مشكلة ومخطر فيها. الابن البر بأبيه هو الذي ينصح، الابن البر بأبيه هو الذي يوافقه على الخير ويرد عن الشر. لكن هناك أناس، وده من أخطر ما يكون في ساحتنا اليوم، أن تبحث عمن قال هذا القول، فتقول مثلا لو كلمناك من كل كتب أهل السنة حتى إذا فرغ من كتب السنة تقول إيه بقى؟ هي عبارة واحدة عارفينها من دلوقتي، هم شبهتين. اوعوا تسمع الناس دي بيشتموا ويسبوا، اتنين معقول الناس يبقى دي على الحق وكل دول على الباطل؟ بس انت عندك حاجة تانية؟ عندك نص؟ عندك اثر؟ عندك حاجة في الكتب؟ مفيش. هو كده هما حاجتين اتنين فقط بس لا ثالث لهما. ايه هما؟ الحاجة الاولى ايه؟ دول بيسبوا واشتموا، لكن الاثنين ما شاء الله ما يقولوا شيء حاجه، لا عباد طاغوت ولا متربين في حضور امن الدوله ولا بيقبضوا من امن الدوله ولا كانوا مش ولا بيساعدوا شفيق ولا هم اللي كانوا بيوضوا العربيات. لا سيبك من حاجه، ما بيقولوش حاجه من الحاجات دي، ده هم بيدعونا في الصحر جزاهم الله خير. الحاجه الثانيه ما هي؟ ان لا يعقل ان يكون دول على الحق وهؤلاء الجمع على الباطل. لكن عندك شيء ثاني؟ يعني هل ناقشت، هل واحد فيكم ناقش يوما ما رجلا شيخا كان او طالبا فقال تعالى قف النص النبوي يقول كذا، النص القرآن يقول كذا، منهج سلف الأمة يقول كذا، تعالى يا ابني انت يا ابني مين بيضحك عليك؟ هشام البيلي بيضحك عليك والناس دي بيضحكوا عليك، ودول جايبين منهج من السعودية، لكن تعالى شوف منهج عبد الله بن احمد اهو بيقول ايه؟ بيقول ويجب الخروج على الحاكم ان كان ظالما او جائرا. هتلاقي كده اظن كالخاتم في الاصبع، ولا يجوز الخروج على أئمة وطي أمورنا وإن جاروا. هو ده اللي موجود صح؟ هو ده اللي موجود؟ نعم.